الموالي.
المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل. ايام قليله تفصلنا عن العوده المدرسيه والجدل متواصل بين وزاره التربيه ونقابه التعليم الاساسي، حيث اكد كاتب عام النقابه العامه للتعليم الاساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول الجمودي اليوم في تصريح للجوهرة فام المضي في تنظيم تحركات احتجاجيه اذا لم تتم الاستجابه لمطالب معلمي الابتدائي، مضيفا انه سيتم تنظيم اسماه يوم غضب على المستوى الجهوي واخر على المستوى المركزي قبل تنفيذ المعلمين لاضراب المبرمج ليومي 17 و18 من سبتمبر الحالي.
كما تعرفون تاع قاعد يفوز من عمله والمناه في محطات نظريه قصد وصول الى مطالبه، ولكن معناها ثم مفاوضات بين ثم مفاوضات في اعلى مستوى بين 4+4 معناها 4 من الاتحاد العام و4 من الحكومه. نتمنى انه المفاوضات هذه يتوصلوا الى حلول ايجابيه، ولكن نحن ناكد ان الى حدود هذه الساعه ما زلنا لم نتلقى اي دعوه رسميه للجلوس مع وزاره التربيه للحديث بالترتيبات المطالب العام، ولكن في المقابل الرئيسيه الاداريه قررت يومي غضب، يوم جهوي ويوم وطني، يوم 8 سيكون بالجهات ويوم 11 سيكون وطني، والأضراب يوم 17 و18 سبتمبر في صورة عدم جاب وزارة التربية وسلطة الإشراف إلى مطالب المعلمين. فالقطاع راه ما زال للتو ينتظر، إلى حدود هذه الساعة ما زال لم يجلس مع من يهمه الأمر قصد إيجاد الحلول الملائمة، ولكن رانا كقطاع راه مش يسكت في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبه، وبالتالي معناها نحن نتمنوا أن الجلسة هذه تثمر وتكون إيجابية، كما نسمع أن الأجواء إيجابية، نتمنوا أن تكون إيجابية فعلاً ونحقق طلبنا حتى نبتعد عن التشنج في بداية السنة الدراسية.
استعدادا كذلك للعودة المدرسية، تنتظر الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين حافلات جديدة اقتنتها لتدعيم أسطولها وخاصة لتأمين النقل الجماعي والمدرسي الذي يمثل 30% من نشاطها، وفق ما ذكره المدير العام لشركة النقل بمدنين ساسي بالطيب في اتصال هاتفي للجوهرة فم.
فيما يخص الشركة الجهوية للنقل بمدنين، إن شاء الله عندها اقتناءات في عدد 25 حافلة فرق كما يلي: 10 حافلات رفاها خطوط بين المدن، و10 حافلات عادية، و5 مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي التلمذي والجامعي. هذه كإدارة قمنا بالصفقة، وإن شاء الله نتوقع أنها تتم في أوائل سنة 2016 إن شاء الله. هذا الشركة إن شاء الله ابتداء من 7 سبتمبر يعني الاثنين القادم تبدأ في بيع الاشتراكات لامزة طلبة مع الاستعداد وتنفيذ للمشروع لقام السيد وزير النقل في مخصص مشروع نظافة النقل. هذا احنا خرطنا فيه وبدينا في الإنجاز، وإن شاء الله بحول الله يكونوا على أحسن ما يرى.
البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 20 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت، وتولى التوقيع على اتفاقية القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم والمديرة التنفيذية لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك بحضور وزير البيئة والتنمية المستديمة نجيب درويش. الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير حبيب عمران بيّن في تصريح لزميلة نسرين علوش أن هذه الاتفاقية يحصل بموجبها الديوان على قرض بقيمة 40 مليون دينار، وسيخصص هذا القرض لتعصير شبكة التطهير في 3 محطات تطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة ومطر.
قيمة القرض هي معناها بالنسبة للمكونة التطهير 40 مليون دينار، باش يمكننا من فض عدة إشكاليات في خاصة في حوض بحيرة بنزرت، خاصة الشبكة تعرف انهيارات كبيرة تويكا بالنظر للقدم نتاعها، معناها شبكة قديمة ياسر، وكذلك تجديد محطات التطهير. عندنا 3 محطات تطهير هي منزل بورقيبة وماطر وبنزرت، اللي تويكا المردودية نتاعها ضعفت برشا باش تتجدد وبسترجع المردودية نتاعها وتخرج لنا معناها مياه معالجة مطابقة للمواصفات. والمشروع هذا هو مشروع مندمج بخلاف المناطق الحضرية لأول مرة يقع معناها في حوض، كذلك تطهير مناطق ريفية، فما 10 مناطق ريفية اللي هي في حوض بحيرة بنزرت مبرمجة في المشروع هذا، وبش يقع تطهير كلي للمناطق اللي هي في حوض بحيرة بنزرت.
المديرة العامة المكلفة بالمنطقة الشرقية للمتوسط بالبنك الأوروبي أكدت من جانبها أن المشروع سيمكن من حل عديد الإشكاليات خاصة في حوض بحيرة بنزرت، وأعطاء صورة جديدة للجهة تتماشى مع مستوى طموحات أهلها.
Tout d'abord, c'est un projet qui est extrêmement important pour la Tunisie, pour l'environnement et pour la ville de Bizerte et la population. Également, c'est important pour la BERD parce que l'environnement, financement, assainissement est parmi les super priorités dans nos activités. C'est pour ça qu'on en est très très fiers de faire part de ce projet, de ce financement, mais aussi du partenariat qu'on a avec l'ONAS, le gouvernement, la BEI et l'Union européenne qui finance quand même énormément un don de montant de 15 millions qui est vraiment remarquable et on espère beaucoup que ce projet-là va représenter un projet pilote pour le pays et pour le développement et le soutien de la BERD pour l'environnement en Tunisie.
وطني آخر استقبل رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد اليوم بقصر الحكومة بالقصب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية تقدمهم رئيس الاتحاد السيد عبد المجيد الزار. وفي تصريح له أكد نائب رئيس المنظمة الفلاحية عمر الباهي أن اللقاء توج باتخاذ جملة من القرارات الهامة.
في اللقاء الإجماع اليوم السيد رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الوقفة الاحتجاجية اللي تمت البارح قدم الاتحاد واليعني المطالب يتخدم بها الفلاحة يعني تم الاتفاق على بعض النقاط اللي هما أولا تكوين لجنة 5+5 بين الاتحاد التونسي والحكومة للنظر في المسائل هذوما العاجلة واللجنة هذه بتجتمع يعني أول مرة إن شاء الله يوم الخميس الجاي 10 سبتمبر. النقطة الثانية دونك في مجال الحليب باش يتم يعني الفائض الموجود متاع الحليب واللي يقدر 67 مليون لتر الحكومة باش تدخل وباش تشري 10 مليون لتر فونكسيون مستوك متاع الحليب وباش تفرقوا على المدارس وعلى الجامعات وعلى الجيش باش على الاقل تنقص من الضغط اللي موجود في مستوى الحليب. في مستوى الدواجن باش نعاود نرجعوا ارجاع العمل يعني بنظام الحصص على خاطر نظام الحصص اللي تخليوا عليه في 2011 ثم غرق السوق يعني باللحم الدجاج وبالبيض صار مشاكل كبيره دونك باش نعاود نرجعوا نطور نظام الحصص باش تولي الامور مبرمجه اكثر باش على الاقل نقصوا شويه معناتها من البريسيون على القطاع نتاع الدواجن. من بعديك على مستوى يعني التصدير تصدير المواد الفلاحيه يعني يتم يعني رفع كل القيود على تصدير المواد الفلاحية بما في ذلك الحليب على الأقل باش تنجم تعطي دافع أكثر الفلاحة باش يصدروا من غير حتى عائق. وفي على مستوى التروية التوريد ثم يعني إن شاء الله باش متفاهمين في إرساء يعني كما لجنة يعني عليا اللي هي باش تنظر في مسائل التوريد في القطاع الفلاحي إن شاء الله يعني في اللجنة 5+5 الجمعة الجاية ثم نقاط أخرى باش يتم التطرق لها وقرارات أكثر تهم القطاع الفلاحي.
لقاء آخر جمع وزير الفلاحة سعد الصديق اليوم بكاتب الدولة الفرنسية المكلف بالصيد البحري حيث مثل موضوع اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصيد البحري وتبادل الخبرات لتطوير القطاع وفق ما صرح به كاتب الدولة للصيد البحري يوسف الشاهد لزميل عمر التيس.
وكان لقاء مع كاتب الدولة الفرنسي المكلف أيضا بالصيد البحري تبادلنا فيه الآراء المشاغل الاستراتيجيات اللي تتبعها كل بلاد وهي في الحقيقة تعاون الفني التونسي الفرنسي في مجال الصيد البحري مازال لم يرتقي الى المطلوب وكانت لنا فرصه لتبادل الخبرات والنقاش حول امكانيات تطوير هذا التعاون الفني والتقني وطرحنا العديد من النقاط منها يعني تطوير الصيد التقليدي. فرنسا والاتحاد الاوروبي ايضا ماشيين في هذا التمشي هناك ايضا يعني تناغم في مستوى السياسات يعني تطوير الصيد التقليدي. البحث العلمي ايضا كانت نقطه مهمه وقعت اثارتها يعني هناك امكانيه تبادل بين المركز التونسي لعلوم البحار وزملائهم في فرنسا. كذلك نقطه المصائد يعني كيفيه الحفاظ والمحافظه على الثروات السمكيه هناك ضغط على الموارد نفس الشيء بالنسبه هي يعني مشكله موجوده في تونس موجوده في فرنسا كيف التعامل مع المحافظة على الموارد والثروة السمكية وترشيد الاستغلال.
إلى أخبار الشأن العربية والعالمية الآن. وفيها السلطات المجرية ترفض السماح لقطار لاجئين غالبيتهم من سوريا التوجه للنمسا واستخدمت القوة ضد العديد منهم الذين رفضوا مغادرة القطار مطالبين بالسماح لهم باستكمال رحلتهم. هذا وطلب رئيس الوزراء المجري اللاجئين الذين يفرون من الصراع في بلدان مثل سوريا بعدم محاولة العبور إلى المجر مدافعا عن قرار بلاده بإنشاء سياج على طول حدودها. في شأن متصل يستعد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي للسعي لدى حكومات دول الاتحاد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء من الدول الحدودية التي تتحمل عبئا كبيرا في الوقت الذي جددت فيه عدة دول انتقاداتها لفكرة الحصص الملزمة من اللاجئين. إيران تقدم إلى الرئيس السوري بشار الأسد مبادرة لحل الأزمة السورية، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا من دمشق. وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن هذه المبادرة هي عبارة عن تصور أولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
لمزيد من الأخبار www.jouharafm.net